بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي النوع الثامن وهو المقطوع. فما هو المقطوع؟ من قول أو فعل. وهل يشترط في اتصال السند؟ لا يشترط، قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. وهناك من أطلق المقطوع على المنقطع، مثل من؟ الشافعي، الطبراني. قول الصحابي كنا نفعل كذا، هل له حكم الرفع؟ لا يحكم الرفع. وإن أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أقوى في الرفع، لأنه من باب السنة التقريرية. وقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، نعم، لا يحكم الرفع على الصحيح. قوله أيضا من السنة كذا. طيب، تفسير الصحابي هل له حكم الرفع؟ نعم، إذا كان فيما يتعلق بأسباب النزول فله حكم الرفع. وأيضا وإذا كان مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفع. هذا الأخير مقيد بقيد، وهو أن يعلم أن هذا الصحابي لم يأخذ عن إسرائيليات. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا هو ضابط المرسل عند ابن الصلاح رحمه الله. يقول حديث التابعي الكبير إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون هذا التابعي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم. وضرب لذلك مثالا بعبيد الله بن عدي بن الخيار وسعيد بن المسيب، فإنهما قد أدركا جماعة من الصحابة. وتعريف المرسل من خلال ما مر معنا في البيقونية، ما هو المرسل؟ المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، نعم، أو صفة. هذا هو ضابط المرسل، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وابن الصلاح يقيد ذلك بالتابعي الكبير، معناه أن التابعي الصغير لا يدخل في المرسل على قول ابن الصلاح. يقول رحمه الله: قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، التسوية بين التابعين. فالمرسل لا يتوقف إطلاقه على مجرد أن يكون حديث التابعي الكبير، يعني لا تتوقف صحة إطلاق المرسل على حديث التابعي بأنه لا بد أن يكون كبيرا، لا. فلو كان التابعي من صغار التابعين أيضا يقال لحديثه إذا أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. مرسل، والمقصود بالكبير والصغير أي من حيث التقدم والسن، حيث التقدم والسن. يعني التابعي الكبير الذي أدرك عددا كبيرا من الصحابة وهو متقدم في السن والزمن على التابعي الايش؟ الصغير. التابعي الصغير قد يكون أدرك مثلا الواحد والاثنين والثلاثة من الصحابة ولم يدرك عددا كثيرا من الصحابة، هذا هو الفرق بينهما، لأنه متأخر في السن ولذلك لم يدرك عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، هذا القول غير صحيح، والصواب أنه يعد مرسلا. ونجد الذين ألفوا في المراسيل كأبي داود وغيره يذكرون يعني ماذا أحاديث التابعين الكبار والصغار ولا يفرقون. قال: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، يعني لا يقال مرسل إلا ما كان من رواية التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، الصواب هو أنه خاص بالتابعين، أن هذا الاصطلاح يخص حديث التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستعمل فيما دون التابعين إلا مقيدا، نظير ما مر معنا في الموقوف أنه لا يستعمل فيما دون الصحابة إلا مقيدا، يقال وقفه فلان على عطاء أو على سعيد، وكذلك في المرسل يستعمل مقيدا فيما دون التابعين، فيقال مثلا أرسله مالك، وإذا استعمل في حقهم إنما يراد به مطلق الانقطاع، الإرسال بمعنى الانقطاع، يعني يقولون أرسله مالك بمعنى أنه أضافه للنبي صلى الله عليه وسلم فهو منقطع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، ومالك يعتبر من أتباع التابعين. قال: والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم، هذا الذي ذهب إليه الفقهاء والأصوليون غير صحيح، إلا إذا قيد، نعم إذا قيد فيقال أرسله فلان ممكن. قال: قلت، هذا كلام من؟ الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن الحاجب في كتابه أصول الفقه منتهى الأصول، وقوله وإطلاقه غير صحيح، إطلاقه غير صحيح، قوله قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيه تابعي ويدخل فيه أتباع التابعين فمن بعدهم، يعني على قوله لو قال قائلنا الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر إيش؟ مرسلا، وهذا غير صحيح. هذا الصلاح اصطلح عليه بعض الفقهاء والأصوليين، والصواب أن المرسل إذا أطلق فإنما يقصد به حديث التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يستعمل في من دونهم مقيدا. قال: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، يعني هذا ما يتعلق بضابطه، هذا ما يتعلق بضابط المرسل. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام على ذلك في كتابنا المقدمات، الله أعلم إن هذا الكتاب الذي يشير إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ولعله في أصول الفقه، إن الآن ما نعرف هذا الكتاب ما قد رأيناه، وقد فقدت جملة من مؤلفات الحافظ ابن كثير رحمه الله، كتاب الأحكام الكبير وهذا. قال: وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه، أي كتاب يعني؟ صحيح مسلم، أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وهذا هو الصواب الذي عليه أهل الحديث، أن المرسل ليس بحجة، أن المرسل ليس بحجة، ولا فرق في ذلك بين مراسيل، السلام، بين مراسيل كبار الصحابة التابعين أو صغار التابعين، كله ليس بحجة في ذاته إلا إذا وجد ما يشهد له فيستشهد به، أما أنه بذاته حجة فلا، ولا فرق أيضا في ذلك بين مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل غيره على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإلا فهناك من يقبل مراسيل سعيد وهناك من يقبل مراسيل كبار التابعين، وهذا غير صحيح، هي في الشواهد، فإذا جمع يشهد لها تعتضد وإلا فتبقى في حيز الضعف. وأكثر الفقهاء والأصولين على قبول مراسيل سعيد، حتى قال العمريطي في نظم الورقات كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، لكن هذا القول غير صحيح. قال وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. قال ابن الصلاح رحمه الله وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم، وهذا هو الصواب. والسبب في عدم الاحتجاج بالمرسل أنه لا يدرى من الساقط، فإذا قال مثلا التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندري من الذي سقط من الإسناد، قد يقول قائل الذي سقط من الإسناد صحابي والصحابة كلهم عدول، نقول قد يكون صحابيا وقد يكون إيش تابعيا، لا يلزم أن يكون الساقط صحابي، فلو علمنا أن الذي سقط هو الصحابي لكان الحديث صحيحا. ولذلك انتقدوا على البيقوني رحمه الله قوله ومرسل منه الصحابي سقط، قالوا لو علمنا أن الذي سقط صحابي الحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول، لكن يحتمل أن يكون الساقط تابعي، ثم التابعي هذا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، حتى وجد من رواية التابعين بعضهم على بعض سبعة كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يعني إلى السبعة على خلاف في آخرهم هل هو صحابي أو تابعي. فالشاهد أن التابعين يروي بعضهم عن بعض ووجد فيهم من هو ضعيف في الحديث، فهذا الذي جعل أئمة الحديث يحكمون بضعف الحديث المرسل، قالوا الاحتمال أن يكون أرسل عن غير ثقة، فقد يكون هذا التابعي ثقة الذي أرسل وحدثه به تابعون آخر غير ثقة وهكذا، فللجهالة بحال الساقط واحتمال أن يكون تابعيا واحتمال يكون ضعيفا حكم بضعف الحديث المرسل. هل هذا واضح؟ طيب. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم، وهو مذهب غير صحيح. وذلك الإمام مالك رحمه الله يعني أخرج في كتابه الموطأ المراسيل لأنه يرى الاحتجاج بها، يرى الاحتجاج من المراسيل فأخرجها، وكان هذا من أسباب أن الكتاب يعني أي نعم انحط رتبة عن الصحيحين، الصحيحان أصح منه. وإلا فالإمام مالك مذكور في الأئمة الذين لا يرون إلا عن ثقة، مذكور في الأئمة الذين لا يرون إلا عن ثقة، لكن لماذا كتابه لم يكن يعني ماذا بمرتبة الصحيحين؟ لأنه أخرج فيه المراسيل وذكر فيه البلاغات، فمن أجل هذا. قد مر معنا كلام على ذلك عند قول الشافعي رحمه الله ما تحت أديم السماء أصح، أو ليس هناك كتاب بنحو هذه العبارة أصح من كتاب مالك، سبق أن الإمام الشافعي قال هذا قبل وجود الصحيحين. قال ابن كثير قلت وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية، يعني القول بالاحتجاج بالحديث المرسل، مع أن الإمام أبا داود صاحب السنن نقل في رسالته إلى أهل مكة عن الإمام أحمد خلاف ما ذكره ابن كثير رحمه الله، خلاف ما ذكره ابن كثير، يعني نقل عن الإمام أحمد عدم الاحتياج بالمرسل. قال أبو داود في رسالة لأهل مكة صفحة 24 وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. طيب وهذا واضح. جاء عن الإمام أحمد نصوص كثيرة في تضعيف مراسيل جاء عنه أنه قال لا يعجبني مراسيل يحيى بن أبي كثير لأنه يروي عن رجال ضعاف صغار. وقال في مراسيل الأعمش قيل له لما كرهت مرسلات الأعمش؟ قال كان الأعمش لا يبالي عمن حدث. وهكذا هذا هو الأصل بارك الله فيكم، عدم الاحتجاج بالحديث المرسل، ولكنه يصلح في الشواهد. سيأتي تفصيل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في المرسل وشروط الشافعي التي شرطها في للاحتجاج بالمرسل، وسار عليها أهل العلم من بعده إلا أنهم خالفوا في بعض تلك الشروط، والحمد لله.